الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، ويطيب لنا في هذا اليوم أن نرحب بفضيلة الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور خالد المطرفي، مشكورا مأجورا لقبوله هذه الدعوة، ضيفا على كلية الشريعة بجامعة الكويت. لأتفضل بتقديم محاضرة حول منهاج المفسرين، قراءة في منهج الطبري وطريقة تفسيره. والشيخ علم من الأعلام كما يعرفه أهل العلم، ويعرفه الخاصة ويعرفه العامة، وحرصا على الوقت واستثمار ما عند الشيخ من علم وفوائد ونكت، فإني يعني أستأثر كلام الشيخ على ما عندي من مقدمة وسيرة عن الشيخ، لأنه معروف ومغني عن التعريف. واسمحوا لي أن نترك المجال للشيخ يقدم لنا محاضرة في قرابة 50 دقيقة، إلى قرابة الساعة 12، ثم بعد ذلك نفتح مجال للأسئلة والاستفسارات لمن أراد ذلك بإذن الله تعالى، ونجعل مجال للشيخ. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية توجه بالشكر الجزيل إلى جامعة الكويت ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية على هذه الاستضافة، وفي الحقيقة أنا متشرف بها ومتشرف بحضوركم أيضا. أشكر زميل الدكتور على أيضا هذه الاستضافة التي حباني بها، وهي التي في الحقيقة جمعتنا بكم. العنوان كما سمعتم منهج المفسرين، قراءة في منهج الطبري. قبل ذلك، دائما التفسير ومعرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى من أشرف العلوم، لأن هذا العلم هو تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أول المصادر للشريعة القرآن. فأنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هداية للخلق. معرفة معانيه، التدبر فيه، العمل به، لا شك أنه أسمى الغايات. تميز التأليف في التفسير بأن هناك كتبا غزيرة المعنى جليلة القدر. وحتى أختصر وأدخل في موضوعنا، الطبري رحمه الله، أبو جعفر الطبري المتوفى سنة 311، المولود سنة 2024، متقدم جدا، أول تفسير يصل إلينا. وذكر العلماء كابن خلكان في الوفيات وغيره من أهل العلم أن هناك تفاسير كانت سابقة مثل ابن جريج، سبق ابن جرير الطبري، لكن لا توجد كاملة لتفسير القرآن، ولم نصل إليها. أول تفسير يصل إلينا كامل للقرآن من حيث الرواية والدراية هو تفسير ابن جرير، وهذه في الحقيقة منزلة جعلته يسمى بعدها شيخ المفسرين وإمام المفسرين. فهذا التفسير له مكانة كبيرة جداً، فهو أول تفسير يصل إلينا للقرآن كامل رواية ودراية. هذه الميزة ليست فقط هي أولية كونه أول كتاب، لا، المادة العلمية التي في هذا الكتاب تضامنت مع الأولية، فكان ابن جرير رحمه الله استحق فعلا أولية في التأليف، أولية في القيمة العلمية. هذا التفسير يعتبر في التخصص مكانته عالية جداً، سأدخل على الكتاب من جهتين. الجهة الأولى، دائما الكتاب إذا أردت أن تستفيد منه فاعرف هذا الكتاب من صاحبه، إذا عرفته من صاحبه عرفت قيمته. هذا التفسير طبعا طبع في 34 مجلد، ضخم يعتبر. كم أثر فيه؟ 37,000 أثر بين حديث ومروي عن صحابي وتابعي وتابع التابعين، هو حصره في القرون هذه. هذا الكتاب بهذه الضخامة حشده المصنف لمقصد واحد فقط، وهذا هو ما ميز الكتاب. حينما نرى كتب التفسير قد تتطرق إلى مباحث كبيرة جدا، هو حدد وجهة معينة جدا هي أعلى وجهة في التفسير، وهي بيان المعنى. بيان المعنى هي هذه المهمة جدا في القرآن، ولذلك هو يعتذر عن الإطالة أو الكلام في الفقه ويقول بينت في كتاب الأحكام الكبير، يعتذر عن الشواهد الشعرية لإقامتها في كتابه ويكتفي بشاهد شاهدين، ويعتذر عن الكثير ويقول لو ذكرتها لضاق الكتاب، لأن مقصدي بيان المعنى. العنوان ناطق، عنوان الكتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن. ودائما نقول من الهضم أن نقول تفسير الطبري، لأن إذا قلنا تفسير الطبري لا هو اسم الكتاب ولا هو سماه بهذا الاسم، وإنما اسمه جامع البيان. لاحظوا في العنوان جامع البيان، يعني اختص بالبيان فقط عن تأويل آية القرآن. يقول الإمام الطبري في مقدمته: ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعة، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافية. إذن هو أراد كتاب استيعاب في المعنى كامل المعنى. الأمر الثاني، وهذه الميزة في هذا الكتاب، هذا كله مدخل لما سيأتي، أنه سار على منهج مضطرد في فهم النص القرآني. الآلية عنده واضحة، الرجوع إلى تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بأثار الصحابة والتابعين، بالرجوع إلى اللغة مع آلة اللسان وهي اللغة العربية بكافة يعني محتوياتها، سواء معنى المفردة، معنى التراكيب، معنى الأساليب، إلى غير ذلك. هذه الآلية كانت مضطردة، وقلما تجد تفسير اضطرد بمثل ما اضطرد به الطبري، يكاد يكون يعني له السبق في ذلك بدون مجاراة حتى، لأن كثير مفسرين يمشي في كتابه لكن لا يضطرد ذاك الاضطراد القوي، هو لا اضطرد في ذلك. تميز بعد ذلك بشيء يعني كثير من طلاب العلم يقول ما قصة حشد الطبري ل37,000؟ نحن حينما نفتح صحيح البخاري الحديث بغير التكرار 2000، 37,000. طبعا ساعدته على ذلك أشياء كثيرة، صحائف وكتب، لكن جل ما في كتابه من الأثار هي عن الصحابة والتابعين. لما؟ ليضبط قضية الفهم وقت تنزيل القرآن، كيف نصل إلى الفهم الصحيح في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع نحن أن نتصل بهذا العصر، انتهى الاتصال بالآثار. فهو يريد أن يقيم المعاني التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينقلها، ولذلك يذكر في أثناء حديثه يقول: وبعد ألا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. يقصد أن التفسير هذا حشد فيه هذه الآثار ليبين ما المعنى الموجود وقت التنزيل، لأن نريد حماية هذا المعنى، لأن هناك تفسيرات و فرق وكذا، قد تفسر كل يفسر بما أراد، لكن ما الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيصل له إلا بكمية هذه الآثار الكثيرة جدا حتى يضبط عملية التفسير؟ هذا ما يتعلق بالمنهج العام للطبري. هناك ولازلنا في المقدمة، هناك عملية أربع ظواهر الطبري رحمه الله أعملها في تفسيره ساعدته مع هذه الآثار على الضبط: الاعتماد على ظاهر النص، عموم النص، تحرير معنى المفردة، مراعاة السياق، بإزاء ما سبق ذكرناه من الاعتماد الطريقة العامة، اللجوء إلى تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بالصحابة والتابعين، باللغة، الرجوع للغة. هذه طريقة عامة، إذا دخل في التفاصيل يعتمد على ظاهر النص، على عموم النص، وهذه شكلت عنده ظاهرة قوية جدا، الأخذ بعموم النص. معنى أو المفردة، الآيات، السياق، سياق الآية مثل الحمد لله رب العالمين هي مركبة من مفردات، يعني هذه اللبنات المفردات هي التي تحتاج إلى تحرير في المعنى، وربما يستغرق وقتا يعني لا بأس فيه، وأحيانا ربما يطيل، وأحيانا يتوسط في بيان معنى هذه المفردة وتحريرها. أيضا مراعاة السياق، دائما الكلام يكون له معنى لكن في السياق يكون له معنى آخر. أذكر لكم نموذج فقط في العموم بالأخص، لأن العموم هي ظاهرة شكلت عند الطبري اعتماد كبير، يعني بعد ما يحرر أي كلمة يقول فالعموم بها أولى، لما قد بينا في غير موضع من كتابنا، يرجح معنى ويقول مثلا بعدها وكان سائرها على عمومها، كذلك أخذ بظاهر النص. فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له، يعني قلنا التزم بظاهر الآية ما لم يوجد دليل يصرف عن هذا الظاهر، ويقول قول ظاهر التنزيل بخلافه ولا برهان على حقيقته من خبر ولا نظر، يعني كيف تترك الظاهر بدون خبر، يعني يقصد حديث أو نظر وهو الاجتهاد، إذن في هذه الحالة لا نأخذ به. إذن هو يعمل قضية الظاهر والعموم، كذلك تحرير المفردة، يعني حينما نأتي للمفردة والتربة، إذا لم تعرف المفردة ممكن تربك السياق، يعني حينما وصف الله الأصنام والأزلام بأنها رجس، يأتي شخص مثلا أو تجد في كتب التفسير أنها نجس، طيب هل الأصنام نجسة؟ نجاسة حسية معنوية نعم، لكنه يفسرها بنجس، يفسر رجس بنجس. طيب النجاسة اضطر أن يقول الأصنام وغيرها أنها معنوية، نجاسة معنوية ليست حسية، والخمر في السياق نفسه نجاسة حسية، تشطر السياق بين نجاسة حسية ومعنوية. هي لا، الرجس ليس هو النجاسة إذا حررنا المفردة، هو يأتي ويحرر المفردة ويقول الرجس هو مجموعة أخلاط وأقدار، إذا اجتمعت أخلاط وأقدار هذه رجس، إذا اختلف القوم واختلف رأيهم في المجلس قيل هؤلاء القوم في مرجوسة من أمرهم، ويسمى صعد صوت الرعد إذا اختلط رجس. إذن الرجس ليس هو النجس، وإنما أراد في الآية وصف ليس هو النجاسة، وليس السياق في بيان النجاسة. أنا سلم المعنى ما يترتب عليه من القول بنجاسة سواء حسية خصوصا حسية إلى غير ذلك، ترتبك المادة. أطول كلمة رأيت الطبري حررها في كتابه قد تكون وصلت إلى 7 صفحات هي القرب، بأمر يعني يتعجب منه الإنسان بالخلفية العلمية التي عنده. لماذا يحرر هذه المفردة؟ ليبني عليها المعنى في السياق وفي الترجيح. إذن هذا يعطينا تعليم لهذه القضية. كذلك مراعاة السياق. مراعاة السياق طبعا هذه لا شك لها شأن عظيم جدا في بيان المعنى. أنا لا أريد الدخول فيه لأن الكلام في السياق هو كلام كبير في الحقيقة، لكن السياق مهم جدا في المعنى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. بعضهم قالوا الواو عاطفة وبعضهم قال لا مستأنفة، لأن هذا قوم غير القوم القوم السابقين أهل الطاعة، والذين إذا فعلوا فاحشة هذا قوم آخرين يفعلون الفواحش أو يفعلون الآثام والمعاصي. حينما ننظر للسياق بعد ذكر الواو عاطفة والسياق يدل على أنها عاطفة، لأن الجزاء أولئك لهم مغفرة جاء في النهاية، فالجزاء لمن؟ بالمغفرة والجنة يكون للعاصين دون الطائعين، إذن هو عاطفة. السياق له دور في ذلك. أنا لماذا أو ما الذي أريد الخلوص له في هذه المقدمة؟ إلى أمرين مهمين قد يستغرق منا الوقت. الأمر الأول، الطبري رحمه الله كتابه كبير جدا، بيانه لطريقته في التفسير لم يبينها، إنما جعلها عملية. فالسؤال هل في خلاصة تعطينا السلامة في التفسير؟ أنا قلت لكم في أول المحاضرة عندنا أمر عام في التفسير وهو اللجوء في الإطار العام، المصادر يعني المنطلقات اللي ننطلق منها في تفسير القرآن، الإطار العام والرجوع للقرآن وتفسير القرآن بالقرآن بالسنة بالصحابة باللغة، هذا إطارها العام. لكن ما التفاصيل الداخلية؟ من خلال تفسير الطبري نقسم الأمر إلى قسمين، وهي خلاصة يسيرة وإن شاء الله تكون يعني مناسبة في الطرح لكم. عندنا جانب نصي أثري وجانب اجتهادي. هنا يحصل يعني عدم معرفة هذه الخطوات تجعل تصور الذهن للتفسير أو عملية التفسير ليست واضحة. خلونا نأخذ الجانب الأول، الجانب النصي والأثري. عندنا ثلاثة أمور وكان الطبري يعتمد عليها اعتماد كبير جدا لا يهملها بل يلتزم بها: التفسير بالقراءات، تأتي قراءة تفسر قراءة، والقراءات كثيرة جدا. الطبري ألف كتاب أصلا في القراءات ويحيل له، غير كتاب الأحكام الكبير في الفقه. كيف التفسير بالقراءات؟ التفسير بالقراءات تفسير نصي، أنك تفسر القراءات هذه تفسر بعضها بعضا وتفسر المعنى أكثر وتجليه وتزيده معنى، يعني غير التفسير زيادة المعنى. فحينما يأتي قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، كذب يعني ما كذب الفؤاد ما رآه هو، ما كذب ما أوهم الفؤاد ما رأى. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم نسقيكم تسقيكم مما في بطونها، تسقيكم تسخير، نسقيكم عبر نهر جاري تدفق، نسقيكم بالشفاء. ثلاثة معاني فسرتها القراءة ومع السياق يتبين لك من المعاني أكثر في إرجاع هذه المعاني، مثل قراءة الفاتحة ملك يوم الدين ومالك وما تدل عليه من معاني وما تعود له على الآية في السياق من ارتباطات. كثيرا ما تهمل، الطبري ما يهملها ويفرع عليها المعنى، بل ربما تحل إشكالات مثل قضية قراءة الجر في آية الوضوء، أرجلكم ولا أرجلكم؟ أرجلكم بالنص معطوفة على المغسول، بالكسر معطوفة على الممسوح، هل تمسح الأرجل؟ الواقع في السنة لا تمسح إذا كانت مكشوفة، لكن كان فيها إثراء في المعنى وتفسير له أيضا بما يطول ذكره الآن. لكن هذه القراءات مهمة جدا، أصبحت القراءات تمر على طالب التفسير يعني قراءة عادية جدا، يعرف القراءة وربما لا يعرف التوجيه ولا المعنى ولا ارتباطه بالسياق بل ارتباطه بالترجيح حتى. ولذلك اشتهر عنه مكنته في القراءات والترجيح حتى بينها. الأمر الثاني اللي اعتمد عليه الجانب سميها النصي اللي يتعلق بالنص، البيان، وهذا عنوان الكتاب جامع البيان. الطبري رحمه الله اعتمد البيان وهو اللسان، علوم اللسان سواء في الألفاظ أو التراكيب أو الأساليب أو الدلالات، يدخل فيها علم أصول الفقه أيضا، علم لغة النص، علم مباحث الاشتقاق، علوم المعاني نسميها البلاغة، المعاني البديع البيان، وهي علوم البلاغة يدخل فيها قضية الدلالات وهي أصول الفقه. معرفة اللسان، حتى الشيخ ابن سعد رحمه الله يقول من عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واللغة يفسر القرآن. اللسان، ضعف اللسان عند كثير من الطلاب يجعل الأمر في تفسير القرآن صعبا، صعبا جدا، وربما لا يرى في النص يعني معاني واضحة أو يرى التفسير بسيط جدا. فمعرفة اللسان من، وهذا الطبري يمكن تعرفونه مفسرا، هو لغويا قبل أن يكون مفسرا، وكان في ذكاء عجيب، وكان أخرج عن الموضوع قليلا، يقول حينما دخل مصر سألوه عن العروض، هو إلى الآن ما دخل في العروض، فقالوا اصبروا حتى الصباح، يقول فأخذ كتاب العروض وحفظته عن ظهر قلب، يقول أمسيت وأنا غير عروضي وأصبحت وأنا عروضي من شدة ذكاء. هو كان فيه ذكاء حاد وأيضا كان فيه جلد غير طبيعي. يقول بعت كمية في طلب العلم، يقول أبي لم يرسل لي النفقة فبعت كمية وأصلت الدرس، أخذ درهم وأكلت وشربت، كان قويا في طلبه. البيان، ونأكد على هذه القضية، إذا لم يكن هناك حصيلة من اللغة، وليست اللغة هي الإعراب، معنى المفردات ومعانيها ومعرفة اللغة وتراكيبها حتى يتذوق النص القرآني. وإذا قرأت في تفسير ابن جرير ترى العلو في هذا الجانب. الثالث والأخير فيما يتعلق بالنص، النص تفسير القرآن بالسنة وبآثار الصحابة اللي نسميه التفسير بالماثور. هنا تميز بين ما يتعلق بالنص، هنا إذا اتقنت هذه الحيثية عرفت كيف تتحاكم إذا أتاك قول أو معنى أو شيء من الأشياء التي تأرد في التفسير. أما جانب الاجتهاد، تفسير القرآن بالقرآن اجتهادي، لأن المفسر هو يقول هذه الآية تفسر هذه الآية. الجانب الآخر في الاجتهاد التأويل وهو التفسير. كلام العلماء وكلام المفسرين هو في الجانب الثاني وهو الاجتهادي. أكثر طلاب العلم يهرع إلى الأقوال، يهرع إلى معاني كلام المفسرين، وهذا مهم ومصدر من المصادر لا يقلل من شأنه، بل نحن نحتاجه احتياج شديد، لكن ليس هو أولا. يعني بمعنى إذا تجاوزت معرفة التفسير وأخذت مبادئ وأصبحت تريد يعني أن تكون أكثر عمقا في التفسير، ليس المفسر يعني يكون هو في المرحلة الأولى بمعنى أن تسلم لكل ما يقال بالأقوال، لا، هذا جانب اجتهادي. يلي في المرتبة الثالثة الاستنباط والتدبر والتأمل، هذا كله اجتهادي. فإذا رأيت المفسر استنبط اجتهد، هذا اجتهادي. أقصد بذلك ما الفرق، يعني هذه الطريقة ما الذي تميز لنا؟ تميز لنا بين الجانب النصي اللي يجب أن يكون في قول، والجانب الاجتهادي الذي يغذيني. لكن أما أقلب العملية التفسيرية وأصبح طول حياتي وأنا ماسك كتاب وأقرأ قال فلان قال فلان قال فلان، إذن أين ارتقيت؟ حتى لو كان المجال يتسع لذكرت لكم كيف طلب ابن جرير التفسير، كيف طلبوا للعلم، كان فريدا، يعني لم يكن هذه هي طريقته، حتى أقول بالنص هذه طريقته. فإذن عندنا ثلاث مراحل هنا، ثلاث مراحل هنا، أعيد ذكرها، اللي يتعلق بالنص هو القراءات ومعرفة توجيهها وارتباطها بالسياق، الرجوع إلى اللسان واللغة، الأمر الثالث الرجوع إلى المصادر الأثرية، تفسير السنة بأثار الصحابة والتابعين. فقط أقف من التقسيم، طبعا القسم الثاني هو الاجتهادي، الاجتهادي يتمثل في تفسير القرآن بالقرآن إذا كان من العالم، وهو الأكثر من العلماء يكاد يكون 99%. الجانب أقوال المفسرين اختياراتهم واجتهاداتهم. الثالث هو الاستنباط والتدبر. أريد أن أعلق على نقطة مهمة جدا للغاية. الطبري حينما ذكر آثار الصحابة والتابعين التي هي تشكل النسبة الغالبة، إن لم أقل تشكل 95% من مادة الكتاب، كان هدفه فيها مهم جدا، أن هذه الآثار تضبط عملية الخلاف، الاتفاق والإجماع. فهم إذا أجمعوا قال أجمعوا ولا يذكر خلافا، إذا قالت اختلفوا ذكر هذا الخلاف وذكر كيف اختلفوا. المحيط أو السياج أو جاز التعبير لنا الحرم عنده هذه الآثار، هو لا يخرج عنها. نعم قد يفوت شيء، قد يفوت كذا، هذه مسألة أخرى لا ليست لها علاقة، العلاقة في المنهج، إن هذه الآثار هي التي هو ممن ينقل الإجماع. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية لما مدح ابن عبد البر ما أطال كثير في المدح بكلمة تعتبر من أفضل المدح، قال ابن عبد البر الحاكي للإجماع، هو اللي يعني الذي يتتبع الأقوال ويحكي الإجماع، يعني ليس هو ناقل ويحكي الإجماع بسعة معرفته. ابن عبد البر وابن جرير وابن أبي حاتم هؤلاء ينقلون الإجماع، ينقلون عن دراية، هو ينقل الإجماع، قد يكون في مسألة وافقناه خالفناه هذا شيء آخر، لكن المنهج هو ممن يحكي الإجماع. وإجماع الطبري هو إجماع الأئمة. أما ما قيل أنه لا يبى بمخالفة الواحد والاثنين، هذه قيلت له وهو منها بريء، ولذلك يقول الحموي لما رد على داود الظاهري أن بن جرير هذا كلامه في الإجماع، قال تتبعت يقول كتبه، يقول لا يوجد في هذا، بل إجماع إجماع الأئمة. لكن لما قيل عن ابن جرير ذلك ورسخت عند كثير من المختصين أصبح ما يخالف بالواحد والاثنين، هو لا، هذه مسألة أخرى ليس مجال أني أحققها الآن، لكن بالأدلة ثابتة أنه هو لا يقصد هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل في كتابه مواضع كثيرة يرد هذا، تطبيقه ترد بالنص حتى. لكن هو أول من قالها هو أبو يعلى وابن حزم، هم الذين قالوا عن ابن جرير هذا الكلام. لكن نرجع، هو أجمعوا أو اختلفوا، السياج هي الآثار، هذه ميزة في الطبري، حمت كثير من دخول الأقوال الشاذة. طيب أريد أن نعرج على قضية دقيقة جدا في المنهج، الآن هذا منهج ولكن في تتمة في الحقيقة، هي مسائل عدة لكن أنا سألقيها حسب الوقت. الطبري، وهذه تحل كثير من الإشكالات من جهة وتعمق فهمك لمنهج الطبري من جهة، أكبر فائدة يعني نعتبرها لو حققناها مهمة جدا، هي الهيكلة السابقة في الخطوات الخاصة. عندنا خطوات عامة اللي قلت لكم تفسير بالقرآن بالسنة بآثار الصحابة، الخطوات الداخلية الخاصة هي التمييز بين النص، ما يتعلق بالنص وما يتعلق بالاجتهاد. هذه لو ضبطناها خير كبير جدا وستنير الطريق لنا. سأنتقل إلى عمق بسيط في أو عدة مسائل في الطبري. المسألة الأولى، الطبري رحمه الله يذكر الأقوال في التفسير، القول الأول الثاني الثالث، هذه الأقوال من وضعها؟ هو، وكذلك ابن أبي حاتم نفس القضية، هو من وضع الأقوال، ليس هناك كتاب فتحه الطبري ينقل منه أقوالا، لا يوجد، هو من صنع، هو من صنع هذا الشيء. كذلك ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم لما صنع كتابه هو معاصر له، ابن أبي حاتم توفي سنة 328 وهذا 24، يعني قريبين جدا من بعض. قال إن الإخوة إن الناس سألوني أن أؤلف تفسيرا، قال فإذا اتفق الصحابة ذكرت أقوالهم، فإذا اختلفوا ذكرت أوجه اختلافهم. فما يقول قول، يقول الوجه الأول الثاني الثالث الرابع، وهي أقوال هو صنعها. لو أتينا بهذين العالمين، هذا يذكر في الآية قولين وهذا يذكر ثلاثة، هذا يذكر أربعة، هذا يذكر اثنين، معناه هم من وضعوا هذه الأقوال. نعود للطبري صاحبنا، الطبري رحمه الله حينما وضع هذه الأقوال يضع القول ومن قال به. كيف يضع من قال به؟ يذكر تحته الآثار، هذا التقسيم. الآثار كيف يريدها في كتابه؟ تحت ترجمة القول، تحت عنوان القول. يقول القول الأول مثلا إذا قال القرء قال الطهر، من قال به ذكر مثلا، ومن يهاجر في سبيل يجد في الأرض مراغما، المراغم ما معناه؟ المهرب، تحت أثار المكان العزيز، تحت أثار المهاجر، تحت أثار مثلا، وهكذا. إذن هو من يصنعها. سأورد لكم كلمة لابن عطية، يقول ابن عطية رحمه الله في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يقول ابن عطية وندب الله بهذه الألفاظ للصدقة على المعسر وجعل ذلك خيرا من إنضاله، قاله السدي وابن زيد والضحاك وجمهور الناس. وقال الطبري، يريد أن يحكي ما قاله الطبري في عنوان القول، وقال الطبري وقال آخرون معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير. طب هو الكلام في المعسر، التجاوز عن المعسر، ليس هناك في السياق غني وفقير. ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة أقوالا لقتادة وإبراهيم النخعي لا يلزم منها ما تضمنته ترجمته، بل هي كأقوال الجمهور. يعني كان يقول للطبري لو سمحت تلغين الخلاف، ترى القول واحد والناس مع بعض، انتهى. هو عرف أن الطبري هو الذي صاغ القولين وفهمها القولين، قال نظرت لأقوال قتادة وغيرها هي مثل أقوال الناس الباقين، إذن لا يوجد قولين. إذن هنا في منهج الطبري أنه هو من يضع الأقوال، هذا أريد أن أقول في خصوصية المنهج هنا، أنه هو من يقوم بوضع الأقوال وتحته. إذن حينما نرى أقواله ننظر فيها، هل هي أقوال فعلا في اختلاف قائم أو هذا فهم الطبري؟ هذه تحل إشكالات كثيرة جدا، تحل إشكالات كثيرة جدا. أضرب لكم بمثال أعمق من هذا. في سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم، بعضهم يقول أقسم الله بالنجوم، مواقعها يعني مطالعها، وطبيعي اللفظ نجم هو نجم السماء. القول الثاني ذكره عن ابن عباس: النجوم نجوم القرآن. كيف نجوم القرآن؟ القرآن نزل منجما مفرقا، التفريق يسمونه تنجيم، لأنه منجم نجما بعد نجم. مثل شخص يقول قسط لي هذا المبلغ المالي أنجما، يعني دفعات ببساطة. فهو يقول هذه نزول القرآن، مواقع نزول القرآن. الطبري قال: والصحيح الأول وهو النجم اللي في السماء. ابن عباس قال بالأول وقال بالثاني، إذا ما عنده إشكال، وأن لا تحمل على المعنيين. بل إن الآثار عن ابن عباس في تفسير بمواقع النجوم بمواقع نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل مفرقا منجما من السماء هي الآثار، بينما تفسيره بالنجم في أثر واحد. يعني الأكثر عن ابن عباس هذا. أنا أقصد أن الطبري يعني إذا أتينا في دقائق منهجه هو يقوم بعملية التقسيم. ما الفائدة تقول أننا نعرف ذلك؟ نعرف ذلك مهمة جدا، في خلاف يبقى، في خلاف لا يبقى. ومثل تفسير ابن عباس للصمد بأنه لا جوف له أو السيد، كلاهما في السر ابن عباس، وجعلوا اختلاف تضاد وهو تنوع. ومثل مواقع النجوم اختلاف تضاد صار تنوع. أنا أقصد أن هذا من منهج الطبري، أنه قام بتقسيم الأقوال ووضع التراجم. إذا عرفنا ذلك حينما نقرأ ندقق في هذه تفيدنا كثير. كذلك ما يتعلق بقضية اللغة والآثار، نحن قلنا الطبري من منهجه معرفة اللغة، معرفة اللغة، يطيل كثيرا في المباحث اللغوية. وهذه مكانة اكتسبها الطبري، يعني يذهلكم إذا قلت أنه يأتي في موضع ويبسط أشعار وأشعار العرب على هذا المعنى، ويقول عندي من الآثار ما يضيق عن الكتاب، أسف عندي من الأشعار ما يضيق عن الكتاب، يعتذر بأنه لن يسرد أكثر من هذه الأبيات، ويقول لو ذكرتها لضاق الكتاب. هو حافظة، لكن أعطانا علم نستفيد منه، فأكبر نعمة أن وجدنا هذا العلم لنستفيد منه. أما نتركه ما نستفيد منه بعد هذا الجهد يكون التقصير مني ومن أمثالي. في قضية في المنهج وهي دقيقة جدا، الطبري أكثر من 100 موضع، بل ربما تزيد، يعني نقولها بحسب قراءة الكتاب لكن يتزيد عن ذلك، يعني المتتبع يكون أكثر دقة. يأتي إلى تحرير قضية اللغة، يعني يذكر آثار السلف ويقول هذا القول يفرق بين قضيتين مهمة: التفسير بالمعنى، التفسير باللغة. ما معنى ذلك؟ يعني حينما فسر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الحنيف أصل معناه في اللغة هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، لكن تفسيره بأنه هو الحاج أو الملبي هذا تفسير باللازم. فيأتي إلى أقوال للسلف فسروا بالحاج، يقول هذه لا تعرف مثلا العرب أنها تفسر الحنيف بالحاج مثلا. قالها في مسألة مثلا فإن الله فالق الحب، فالق بمعنى شقة، فلق بمعنى شقة وليس بمعنى خلق. فمن يفسر من السلف بمعنى خلق يقول هذه لا تعرف العرب من كلامها. طيب كيف يكون السلف لا يعرفون اللغة العربية؟ ببساطة هو يريد أن يقول فرقوا بين التفسير بالمعنى والتفسير باللغة. وهذه حماية كبيرة للطبري، لا في بيانها في كتابه ولا في تقريرها، وتحل قضية إشكال أنه لماذا هو يقول هذا ليس تعرف العرب من كلامها، والذي يتكلم هو صحابي أو تابعي، ليقول لك أنه يفسر بالمعنى. والتفسير بالمعنى واسع رحب، ممكن تعبر بما تريد من التعبيرات، لكن ليس هي لمطابقة اللفظ في اللغة. لعلي أختم بهذا، أترك مجال الأسئلة، لكن أريد أن أؤكد على ما يعني هذا ما يسمح به المقام في بيان المنهج. أنا أردت أن أضيف شيء في المنهج، وليس التحدث عن المنهج الطبري، هذا يحتاج إلى يعني مادة علمية، مادة تدرس هذه. لكن نبتعد كثيرا عن التوصيف للكتاب، التوصيف للكتاب ليس منهج، الطبري يذكر كذا. من القضايا التي يعني غير جيدة في المنهج حينما يقال الطبري لم يبين الفقه، لم يبين مثلا كذا، هو لا يريد ذلك، هو عنده هدف. فمن عنده هدف لا تحاسبه بأنه لم يذكر أشياء أخرى. أعود فأقول ما نريد أن نخلص به من هذا اللقاء هي الهيكل السابق الخاصة في الخطوات، الجانب النصي والجانب الاجتهادي. هذه طريقتنا تكون في التفسير، إذا أنتم سمعتموها، إذا طبقتموها سترون لها أثر كبير. هذه هي كما يقال زبدة اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم للعلم النافع العمل الصالح. أشكر لكم حسن استماعكم، مجيئكم، تكلفكم إلى اللقاء. أنا سعيد بوجودي معكم هنا في استضافة الجامعة العامرة وكلية الشريعة وزملائي الكرام في قسم القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المطرفي على هذه المحاضرة الطيبة القيمة النافعة والممتعة، ونترك المجال الآن للأسئلة من عنده سؤال. تفضل شيخ.
طبعا الفصل بين هذا وهذا ليس معناه هو ترتيب ذهني وليس فصل ارتباطي، يعني الأقوال أكيد اعتمدت على آثار واعتمدت على أدلة في نظرها، لكن حينما يأتي طالب التفسير أو من يقرأ في التفسير، ممكن يقرأ في التفسير بثقافة عامة لا إشكال يقرأ في تفسير، لكن يظل طالب التخصص طيلة سنين محصور بقيل وقال. أنا كيف أعرف التمييز هنا؟ التمييز في الجانب النصي، يعني بمعنى هل أنا درست الكلمة من حيث اللسان العربي وعرفت ما فيها من الأحاديث والآثار وكل ما يتعلق بذلك واستمسكت بها؟ لو طبقت لكم على تفسير الصمد بس الوقت ضيق لظهر ذلك أكثر يعني، لكن أنا بينت لكم في الأمثلة السابقة. فحينما يأتي شخص ويقول له هو السيد، اعتماد على اللغة، مثل ما قال زبرقان بالسيد الصمد، وأن الصمد هو السيد، صحيح أن الصمد يلزم منه السيد لكن اعتمد على اللغة. طيب الاعتماد على اللغة جيد، لكن حينما أعمل الآلة النصية كاملة اللغة مع السياق اللي هو ما فيه من اللسان العربي، الصمد وما يصمد إليه. مادة صمد ليست مادة سيد أبدا. وذلك حتى الشاعر يقول السيد الصمد غاير بينها. لو حققت الصمد، الصمد هو الذي يصمد له في الحوائج. وذلك تفسير السلف أنه لا جوف له 40 أثر عنهم بهذا التفسير، يقصدون أنه غني لا يأكل ولا يشرب، ليس كالبشر يحتاجون إلى ذلك. فهذا من حيث اللغة، اللغة جانبها نص. لو أخذت قول يقول بأن القول هو السيد، هو صح جاء تفسير عن ابن عباس، لكن هذا تفسير باللازم، أحيانا يفسر بالمعنى، لكن هو فسر بأصل هذا. وذكر الطبراني في كتاب المفقود اللي طبع قريبا 40 أثر، بل نقل اتفاق السلف على أن لم يختلف في الصمد، بين الاختلاف تنوع هنا، بينما أنشئ عند الطبري تضاد أنه الصمد لا جوف له السيد، تضاد، والترجيح والثاني السيد، لكن الصمد غير. فلو كنت أنا حبيس الأقوال هو السيد ولا الصمد، ما وجع اعتمادي. هو يجعل الطالب لا يبحث في الأدلة. أنا كان قصدي في التقسيم يبحث في الأدلة، المصادر، ولا مانع الأقوال موجودة. طيب كفار قريش حينما سألوا صف لنا ربك في آية الصمد، قال قل هو الله واحد الله الصمد. ولو قال لهم السيد قال حنا نعرف أنه السيد، لكن هو مما، إذا قلت أن السيد هو السيد ندعوه إذا ركبوا في البحر وحصل دعوا عرفوا، لكن ولا يسألون عن هذا أنه سيد ولا لا. إذا هم سادة فيعرفون الله هو السيد المطلق، لكن قد صف لنا ربك مو هو سيد ولا لا، هو مما، فجاء الجواب مناسب لسبب النزول. إذن عرفت الناحية الأثرية. هو يستخلصها إن صح التعبير، مو يعيد صياغتها، ينشئها إن صح التعبير، ينشئها من عدم، موجودة. لكن ما في صحابي قال لك هذا القول. أنت حتى تفهم أثر الصحابي وأنه يدل على هذا القول عملية فرج جبارة. يعني هو الآن عنده في هذه الآية مثلاً 20 أثر، كيف أقسمها لثلاث أقوال؟ لازم أفهم هذا وهذا وهذا وهذا. خلينا ندخل أنا وياك في عماء كبير، الدر المنثور السيوطي يورد تحت الآية 50 أثر، والله لا أقوال ولا شيء، كيف أعرفها؟ أفتح الطبر يلقاها أقوال.
في سؤال بعد؟ تفضل.
الله يسلمك. يعني المخالفة؟ أنا من خلال قراءتي، نعم. أي نعم. من خلال قراءتي لتفسير ابن كثير هذا الجمع، يعني كما يقال أثناء القراءة، وجدت له أكثر من 80 موضعا استدرك على الطبري. طبعا استدرك الأكبر لابن عطية، ابن عطية يمكن 130، أنا أحصيتها في تفسير ابن عطية بالتتبع. نعم نعم، هو شيخ زمان وليس شيخ يعني مباشر، لأن هذا سنة 800 يعني. تقريبا 80 موضعا هي استدراك طبيعي. حتى الطبري هو نفسه استدرك على غيره، استدرك على أبو عبيد معمر بن مثنى، فيوجد استدراك. هذا خلاف بين المفسرين.
طيب الشيخ، وعلى طاري الشيخ الطبري، أنا مرة ناقشت رسالة فوضع في الحاشية بأن ابن كثير تلميذ الطبري، فهاي سبحان الله يعني لعل الشيخ المعنوية هذه.
أي نعم.
طيب تفضل الشيخ بدر.
إيش نوع الخدمة اللي تقصد؟ أي نعم. في رسالة في جامعة أم القرى أسانيد التفسير، يعني تكلمت عن هذا، يمكن تستطيعون تتبعونها في محركات البحث، اسمها أسانيد التفسير، تكلمت عن هذا الجانب. طبعا الطبري في كتابه ترى بين أنه لا يستدل إلا بالصحيح، يعني وحتى ابن أبي حاتم في المقدمة يقول، وهذه حيثية يعني تغيب عن الطلاب، ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه قال لا ورد في هذا إلا بأصح الأسانيد وأشبهها، حتى أن الحافظ بن حجر لما جاء إلى في التقريب إلى محمد بن أبي محمد وهو من رواة الطبري وابن أبي حاتم مجهول، قال هو صدوق أخرج له ابن أبي حاتم في التفسير، أخرج له ابن أبي حاتم في التفسير، فجعل تخريج ابن أبي حاتم صدوق له، يعني هم يتحرون الصحة في نظرهم طبعا. يعني هل هي أقوال أو تصنيف؟ لأن عندنا الآن قضية تعداد الأقوال، عندنا كون اختلاف تنوع وتضاد، كون الصحابي اختلف، يعني ابن عباس حين مقام مواقع النجوم مساقط النجوم أو مواقع نزول القرآن هو الآن يقولها، يعني الطبري لم يذكر في كتابه مثلا ابن عباس رجع هو قال بالقولين وما عنده أي إشكال، وتلاميذ يقولون بالقولين، فحتى في هذه يترتب عليه عدة مسائل ليست هذه فقط، حتى يكون اختلاف تضاد وتنوع.
بارك الله فيك شيخ. هنا في الاستفسار على الخاص من سؤالين، الأول ما الفرق بين المنهاج والمنهج أو المنهاج والمناهج؟ السؤال الثاني، الطبري رحمه الله تعالى حين يذكر الأقوال يعني أحيانا لا يرجح، فما دلالة ذلك؟ يعني
أبدأ بالأخير، الطبري رحمه الله أحيانا يرجح وأحيانا يترك، طبعا غالب إذا ترك ليس عنده ترجيح لأن الآية تحتمل الأقوال، وأحيانا يذكر معنى واحدا فقط، وهذا دائما تذكره اللي يقرأ ابن كثير يعرف، يقول ذكر الطبري هذا المعنى ولم يذكر سواه، فإذا لم يرجح معنى عند الأمور محتملة، وأن الخلاف يعني سائغ أشبه ما يكون، يعني حكم عليه بأنه تنوع عموما. أما قضية المنهج والمنهاج طبعا هو يقصد بها هي الطريقة، اللفظة ليست يعني في التعريف الاصطلاحي ليس فيها فرق، المنهج يراد به الطريقة التي اتبعها المؤلف في كتابه، طبعا هي المهم أنها تنقسم إلى قسمين، منهج الوصفي مثل ما نصف الكتاب نقول يذكر كذا يذكر كذا يعتني بكذا، وفي منهج بيان طريقة المؤلف في تفسيره، وهذه هي الصعبة وهذه تستخلص بالقراءة الدقيقة. كنت أقول لطلابي دائما اقرأوا مثلا ابن جرير أو غيره من كتب التفسير قراءة جيدة، بحيث أنكم تجلسون الطبري على هذا الكرسي وتسألونه ويجيبكم. أذكر لكم من المسائل اللي قلتها سابقا، حينما قال ابن جرير الإجماع عنده إجماع مخالفة الواحد والاثنين لا يأبى، هذه لم يقلها في حياته ولم يلفظها ولم يعمل بها في كتابه، كيف يعرفها؟ أدخل في كتابه، يقول خالف الحجاج مثلا يأتي إلى مثلا التسمية على الذبيحة، يقول خالف النخعي إذا لم ينسي التسمية على الذبيحة هو يرى أنها حلال، يقول وقد خالف في ذلك الحسن وابن سيرين والنخعي وهما محجوجان بالإجماع قبلهما. طب لو كان الاثنين ما هي إشكال، يقول الاثنين نعم. الله أكبر.
في سؤال بعد أخوان؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وجزا الله الشيخ على ما قدم وأجاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.